بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا في وسائل إثبات النجاسة، وقد ذكرنا فيما تقدم الحديث حول العلم الوجداني، ثم بعد ذلك الكلام حول البينة، ثم بعد ذلك كان الكلام حول خبر الواحد في الموضوعات. من الوسائل التي تذكر في كلمات الأصحاب إخبار ذي اليد. أقول من الوسائل التي تثبت النجاسة، أو تعفوا من الوسائل التي تثبت بها النجاسة إخبار ذي اليد، ولا يعتبر فيه أن يكون عادلا ولا أن يكون ثقة، وهو بهذا يختلف عن خبر الواحد في الموضوعات، إذ قد عرفنا فيما تقدم اعتبار العدالة فيه أو اعتبار الوثاقة ببيان قد مضى. على أي حال، لو أخبر ذو اليد بطهارة ما بيده، أو أخبر ذو اليد بنجاسة ما في يده، عول على قوله وأخذ به حينئذ. وقد ذكر صاحب الحدائق على أن التعويل على إخبار ذي اليد في ثبوت النجاسة محل اتفاق بين الأصحاب، ولا خلاف بينهم في ذلك. نعم، يقع الكلام في الدليل الذي يستند إليه في إثبات حجية إخبار ذي اليد، أو قل في الدليل الذي يستدل به على حجية قول ذي اليد. ذكر المصنف حفظه الله للاستدلال على حجية قول ذي اليد وجهين. الوجه الأول، الروايات الخاصة التي وردت في موارد معينة ويستدل بها على المدعى، كما ذكر في حجية خبر الواحد في الموضوعات من خلال أحد أمرين: إما تنقيح المناط، أو إلغاء خصوصية موردها على أساس أن العرف لا يرى لذلك خصوصية فيتعدى من موردها إلى غيره. على أي حال، ننظر في الروايات التي ذكرها المصنف في المتن. منها صحيحة معاوية بن وهب التي تقدمت، والتي تضمنت التالي في قضية الدهن الذي يقع فيه الجرد أو ما شابه فيموت، ففصل الإمام عليه السلام بالنسبة بين الدهن أو بين الجامد والمائع. فبالنسبة للزيت قال: يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به. خب، تقريب الاستدلال بها من أحد وجهين، كما ذكر ذلك السيد الشهيد قدس الله تربته الطاهرة، وتبعه على ذلك المصنف. تقريب دلالتها على المدعى بأحد وجهين. الوجه الأول، إن مقتضى صدور الإخبار من ذي اليد يستوجب ترتيب أثر عليه، وإلا أصبح لغوا لا فائدة فيه فيثبت المطلوب. وبكلمة أوضح، عندما يخبر ذو اليد بهذا الأمر فيقول بأن هذا كذا، إخبار ذي اليد لا يخلو عن أمرين: إما أن يلتزم بأن إخبار ذي اليد يرتب عليه الأثر، أو أن يلتزم بأن إخبار ذي اليد لا يرتب عليه الأثر. إذا قلنا بأن إخبار ذي اليد يرتب عليه الأثر، ثبت المطلوب من حجية إخبار ذي اليد. وإذا قلنا بأن إخبار ذي اليد لا يرتب عليه الأثر، فذاك يقتضي أن يكون إخباره لغوا. إذن لماذا يخبر؟ إذن حذرا من لغوية إخبار ذي اليد، لا بد أن يلتزم بترتب الأثر على الإخبار الصادر من ذي اليد، وهو المطلوب. صار واضح؟ هذا البيان الأول. بعبارة ثالثة يمكن حذرا من كون الأمر بإخبار البائع المشتري خب عدم الاستفادة من الزيت في غير الاستصباح لغويا لا قيمة له ولا أثر له، لا بد أن يكون قول البائع وهو ذو اليد حجة يعتمد عليه فيثبت المطلوب. هذا البيان الأول. البيان الثاني إن الأمر بالإخبار الذي علل في صحيحة معاوية بقوله عليه السلام ليستصبح به ظاهر في التزام المشتري بقول البائع واعتماده عليه وترتيب الأثر، وأن ذلك مفروغا عن ما يكشف عن حجية إخباره. وببيان أوضح أن يقال هكذا: إن قوله عليه السلام ليستصبح به كاشف عن أن المشتري سوف يقبل من البائع ما يقوله وسوف يرتب أثرا على مقالة البائع، فإذا كان المشتري سوف يقبل قول البائع ويرتب أثرا على مقالة البائع فهذا يعني أن ذا اليد قوله معتبر فيثبت المطلوب حينئذ. صار واضح؟ زين. أما التقريب الأول فأجيب عن بأن تصور اللغوية في قوله في قول بأن تصرف بأن تصور اللغوية في قول البائع إذا لم يرتب عليه المشتري أثرا خب ما ممكن. ليش؟ إنما نتصور اللغوية إذا حصرنا الفائدة، حصرنا فائدة الإخبار في ذلك. يعني إذا قلنا بأنه لا توجد فائدة لإخبار المشتري لإخبار البائع إلا هذا الأمر، أما مع وجود سبب آخر يدعو البائع للإخبار مثل الخروج عن العهدة التي تفترض على البائع في أمثال المقام الإخبار بمبيعه، كما يجب عليه الإخبار مثلا بالأوصاف الرديئة المخفية وما شابه، لن يكون الإخبار منه حينئذ لغوية ولا وإن لم يرتب عليه المشتري أثرا. وبكلمة أوضح، مرة نقول بأنه لا توجد غاية ولا ثمر أو نتيجة من إخبار البائع للمشتري إلا من أجل أن يرتب المشتري أثرا على قول البائع فيقوم بعدم استعمال الزيت في الأكل خب فيثبت مطلوبنا، فيكون إخباره إذا لم يرتب عليه المشتري أثر إخبار لغوي. مرة أخرى نقول بأن هناك غايات أخرى مترتبة على إخبار المشتري. المشتري الآن جاء البائع جاء المشتري ليشتري، فالبائع يخبر المشتري من أجل أن يفرغ عهدته من المسؤولية، بعدين ليجي يقول لي تربعتني كذا تربعتني كذا، كما لو كان يود أن يخبره عن رداءة المبيع أو أن يخبره عن وجود عيب في المبيع أو أن يخبره عن وجود نقص في المبيع مثلا. طيب، فهني البائع عندما يخبر مو غاية أن يرتب المشتري أثرا على مقولته، وإنما غايته أن يخلي عهدته، أن يفرغ مسؤوليته، بحيث لا يكون للمشتري بعد ذلك مجال للاحتجاج عليه بأنك قد غششتني، بأنك قد خدعتني، بأنك. فليكن إخبار البائع في المقام من هذا القبيل، يعني غاية البائع من الإخبار هو إفراغ عهدته، الخروج عن العهدة التي تفترض على البائع في أمثال المقام أن يقوم بإخبار مبيعه من خلال بيان ما يشتمل عليه من عيوب وإلى آخر. فلا ربط لها بمسألة حجية قولي ذي اليد أو حجية إخبار ذي اليد من قريب أو بعيد. إن شاء الله واضح كلامي. زين، وأما بالنسبة للتقريب الثاني فأجاب عن المصنف بأن الصحيحة لا تدل على الحجية التعبدية، لأن الصحيحة ليست مسوقة لبيان قبول المشتري لإخبار قول البائع، الصحيحة مسوقة لأمر البائع بالإخبار، وقد فهم من قوله عليه السلام ليستصلح به الفراغ عن قبول المشتري، وهذا لا يفيد قبول المشتري مطلقا، لأن من الممكن أن يفترض حصول القبول من المشتري في موارد حصول الاطمئنان لا مطلقا، وهذا هو الغالب في مثل إخبار البائع مثلا برداءة المبيع، فلا يكون إذن للصحيح إطلاق لإثبات لزوم القبول على المشتري مطلقا كما لا يخفى. كما يمكن أن يجاب عن أصل الاستدلال بالصحيحة بما يكون شاملا للتقريبين المذكورين بأن الصحيحة أجنبية عن مقامنا. لماذا؟ لأن مورد الصحيحة هو الإخبار الذي يكون نحوا من الإقرار من صاحب اليد على نفسه برداءة المبيع الموجود عنده، هذا الإقرار يوجب حصول الاطمئنان بصدقه عادة، ومع التسليم بدلالة الصحيحة على ترتيب الأثر على إخباره وقوله يلزم الاقتصار على موردها وعدم التعدي منها إلى بقية الموارد، يعني متى ما كان المقام مقام إقرار لا مطلقا. وإن شئت قل تختص دلالة الصحيحة فيما إذا كان الصادر من ذي اليد يتضمن إقرارا على نفسه لا مطلق إخبارا، وبالتالي سوف تكون الصحيحة أخص من المدعى، لأن ما نحن بصدد إثباته هو حجية قوله مطلقا، ما تدل عليه الصحيحة هو حجية قوله حال كونه إقرارا على نفسه، فأين هذا من هذا؟ فإذا النتيجة أن صحيحة معاوية بن وهب لا تدل على حجية إخبار ذي اليد، ومع التسليم بدلالتها على الحجية فإن دلالتها منحصرة فيما إذا كان الإخبار منه متضمنا للإقرار على نفسه وليس الدال على حجية إخبار ذي اليد مطلقا. إن شاء الله واضح كلامي.
الكلام السابق في حجية خبر العادل أيضا هنا نفس الكلام، يعني بالنسبة لي أرى أن الرواية كانت الدلالة على المدة، ممكن أن يقال بعد ذلك بأنها زين مختصة بالمورد أو بالتقييد الذي ذكرته بأنه فيما لو كان المورد من الموارد الأقرار، زين هذا الكلام أيضا يمكن أن يتأمل فيه، لأننا ما نقول أن الرواية فيها أي إشارة لهذه القيود، وإنما الرواية تجري مجرى اللي ذكرناه بأن المالك زين عندما يخبر عن شيء تحت يده وتحت ملكه قوله يخبر، وهذه سيرة عقلائية، والرواية الآن مو قاعدة تأسس شيء جديد.
خب جميل جدا، هذا شيخنا الجليل هذا الذي أفدتموه زين غير مقبول من مثلكم. يا شيخنا الجليل يفترض أننا بصدد الحديث عن دلالة النص دلالة تعبدية مع قطع النظر عن السيرة العقلائية، بمعنى لو قلنا لا يوجد سيرة للعقلاء في المقام، أو قلنا بأن سيرة العقلاء قائمة على الوثوق وليس على الوثاقة، هل يمكن أن يستفاد من صحيحة معاوية بن وهب التي نحن بصدد الحديث عنها دلالة تعبدية على حجية إخبار ذي اليد أو لا؟ ما هذا الذي نحن بصدد الحديث عنه الذي أفدتم مؤدى أن صحيحة معاوية بن وهب إنما هي إرشاد إلى ما عليه السيرة العقلائية، وهذا تماميته أو قبوله فرع ثبوت السيرة، ومع ثبوت السيرة لن تكون الرواية دالة على المدعى. ليش؟ لأن المدعى الاستدلال على إخبار ذي اليد تعبدا وليس إخبار ذي اليد عقلائيا. بفرق
واضح يعني الكلام هذا نفس الكلام بالنافل
أحسن طيب. ونفس الكلام أنا ذكرته في البحث الماضي بأن لابد أن نفرق عندما نستعرض الروايات، لسنا بصدد عرض الروايات على أنها مؤيد لما عليه السيرة العقلائية. ظاهر الحال بقولهم يستدل على حجية إخبار ذي اليد بدليلين، أن الروايات قسيم إلى السيرة العقلائية، ومقتضى ذلك أنهم يقررون إمكانية إثبات حجية إخبار ذي اليد تعبدا وليس عقلائيا، فلا ينبغي الخلط بين المطلبين.
ليه سمعت شيخ هلا لا غضضنا النظر عن القضية وقلنا فقط بأن البائع في مقام الإقرار وبيان رداءة المبيع وما أشبه، هذا الكلام الآن ألا يستلزم حجية قوله بالنسبة للمشتري إذا كان هو الآن في مقام الإقرار
في خصوص الإقرار؟ لا مطلقا. يعني الآن أنتم أفدتم بأن ذلك حال وجود الإقرار، فإذا نحن نسلم بأنه إذا كان إخبار ذي اليد مشتملا على الإقرار لا مانع عندنا من الالتزام بحجية إخبار ذي اليد. الكلام هل يمكن الالتزام بحجية إخبار ذي اليد بقول المطلق؟ هذا احنا اللي قاعدين نبحث عنه. أقصى ما تدل عليه الصحيحة ما إذا كان الإخبار متضمنا للإقرار، وليس هذا هو محل البحث. محل البحث ما إذا كان إخبار ذي اليد مطلقا أكان يتضمن إقرارا أم لم يكن متضمنا للإقرار. نعم أنتم تقدروا تذكروا هذا المعنى، لا يكاد ينفك إخبار ذي اليد عن الإقرار، لا يكاد، يعني لا نكاد نتصور، سما يحضرني في بالي مثال، بس يبدو لي أنه لا يكاد نتصور أن يكون في المقام إخبار من ذي اليد وفي نفس الوقت يقول هذا ليس إقرارا مني على أن الأمر الذي أخبرت به كذا، بعيد تقريبا، التفكيك غير متصور والملازمة ملازمة عرفية يعني. خب فرما
أقول النقطة يعني التي جعلت في قول البائع في هذا المقام ينبغي أن تكون نقطة عامة يعني تشبه كل ما يخبر يعني بشيء تحت يده، يفترض أن تكون النقطة واحدة في المقام. يعني عندما الآن نجعل للبائع أنه مثلا يعترف على نفسه أو يقر على نفسه أو يخبر برداءة مبيعة، النقطة أليست هي اطلاعه وكون هذا الشيء تحت يده؟ ما هذه هي النقطة؟
طبيعي
خلاص. فحتى لو لم يكن الموارد من هذه الموارد إنما كان إخبارا بغض النظر عن كونه إخبار، النقطة هي
إذا معناته تلتزمون الآن تعود على بيت، يعني رجعتوا يعني طبقا لما تقررون الآن راح يلتزم بأن المقام مقام حجية تعبدية إلى إخبار ذي اليد. أي لعله يعني تريدوا أن تقرروا التالي، أن الإشكال الذي يقول بأنه خصوص مورد الإقرار في غير محل، بل الصحيح أنه الحجية تعبدية. أنا أختلف إياكم لأن فعلا مضار إنصافا الكلام كلام عقلائي، يعني إذا فرضنا أنه يلتزم بحجية قوله من هذا الباب إنما هو بلحاظ انعقاد سيرة عقلائية ولو في الجملة كما سيأتي لا مطلقا. خب أيضا من النصوص التي يستدل بها موثقة عبد الله بن بكير التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 47 من أبواب النجاسات حديث رقم 3، طبعا نقرأ من المجلد الثالث من الطبع الحديث. صفحة 488. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد حميري ثقة عدل جليل عالي الشأن، عن محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير، عبر عن الرواية بالموثقة لأن عبد الله بن بكير فطحي المذهب فهو ثقة لكنه فاسد عقيدة، والنتيجة كما قرأنا في المنطق تتبع أخس المقدمات. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه. قال: قلت: فإن أعلم؟ قال: يعيد. عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه، قال: لا يعلمه. قال: قلت: فإن أعلن؟ قال: يعيد. تقريب دلالتها على المدعى. خب، تبعا لما ذكره السيد الشهيد من خلال أحد بيانين بعد أن نضم مقدمة لذلك وهي ترك الاستفصال. الإمام عليه السلام ترك الاستفصال في بيان الموجب لعدم الصلاة فيه. ما هو السبب؟ هل أن السبب يعود لنجاسته أم أن السبب يعود لكونه متخذا من جلد ما لا يؤكل لحمه مثلا من جلد السباع، أو لكونه مغصوبا، أو لكونه متخذا من الحرير أو الذهب وهكذا؟ فالإمام عليه السلام ترك الاستفصال فلم يسأل ما هو السبب الذي يمنع من إيقاع الصلاة فيه. بعد هذه المقدمة أيضا لا بد من الالتفات إلى التسليم بظهور قوله عليه السلام وهو لا بظهور قول السائل وهو لا يصلى فيه، لا بد من التسليم أن الموجب لذلك عبارة عن نجاسته.
يعني المقدمة الثانية هذه أنه لا بد أن يكون قوله لا يصلى فيه ظهر في مسألة النجاسة، لماذا اشترطنا هذا الأمر ولماذا لم نقل بالتعميم؟ يعني أنت ذكرت سماحة الشيخ عدة موجبات لعدم الصلاة، مثلا هذا الثوب اتخذ من الحرير وما شابه، ألا يكفي التعميم؟ لماذا يعني القول؟
جميل جدا. نحن أساسا بصدد إثبات ماذا؟
إخبار الاثنين.
أحسنتم. فإذا لا بد حتى نستطيع أن نستدل بالرواية لا بد أن يكون موضوع الرواية إثبات ذي اليد النجاسة، فبالتالي هذا هو محل بحثنا، فالتخصيص من أجل أن تكون صالحة للدلالة على المدعى. لا مانع بعد دلالتها على النجاسة تمسكوا بها بعد ذلك في بقية الموارد الأخرى. أما لو كانت الرواية دالة على أنه لا يصلى فيه لأنه متخذ من الحرير فدلت على حجية قولي ذي اليد على عدم صحة الصلاة فيما كان متخذا من الحرير، خارج عن محل كلامنا، راح نحتاج إلى إلغاء الخصوصية أو إلى تنقيع المناط حتى يكون شاملا لموردنا. صار واضح؟ طيب، انجي بعد ذلك للبيانين اللذين ذكرا في مقام تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى. البيان الأول وهو عبارة عن الاستناد إلى جملة لا يعلمه، فإن النهي الصادر عن الإعلام فإن النهي عفوا عن الإعلام والإخبار بوجود النجاسة لوجوب القبول على المخبر وترتيبه الأثر على هذا الإخبار، لأنه لو لم يكن لهذا أي أثر لا قيمة له. إذن ما دام يجب على المخبر أن يقبل إخبار المخبر تدل الرواية حينئذ على الحجية التعبدية لخبر ذي اليد فيثبت المطلوب. ده البيان الأول. البيان الثاني الاستناد إلى جملة يعيد على أساس أن الأمر بالإعادة قد نتج من إخبار ذي اليد أن الثوب نجس، وهذا يدل على لزوم ترتيب الأثار على إخباره وهو معنى الحجية. إذن بأحد هذين البيانين نستدل لإثبات ماذا؟ لإثبات حجية قول ذي اليد أو حجية إخبار ذي اليد. المصنف لم يرتضي كلا البيانين فأجاب عنهما. أما بالنسبة إلى البيان فأجاب عنهما أولا بأن من المحتمل أن يكون النهي عن الإعلام وكذا الأمر بالإعادة لحصول الوثوق عادة للمستعير من إخبار ذي اليد بأن الصلاة قد وقعت في ثوب نجس. إذن ليس لحجية قول ذي اليد تعبدا، وعليه تكون الحجية للأطمئنان. فلو لم يتولد في مورد من الموارد من خلال إخبار ذي اليد خب الأطمئنان والوثوق لم يلزم ترتيب الأثر عليه، وهذا خلاف المدعى، لأنك قد عرفت منا أن المدعى عبارة عن لزوم ترتيب الأثر على إخبار ذي اليد تعبدا وإن لم يتولد الأطمئنان.
لو قيد سماحة الشيخ حجية إخبار ذي اليد إن أفضل وثقنا
انبلخب فبصير أجنبي عن محل كلامنا، لأنه لن يكون المحن أساسا بصدر إثبات الحجية التعبدية مطلقا سواء أفاد وثوقا واطمئنانا أم لم يفد. هذا المدعى
تقصد يعني أنه في مثل هذا التحقيق لتكون الحجية تصل إلى وثوق
الأطمئنان. أحسنتم، وليست الحجية لإخبار ذي اليد. ثانيا لا يخفى أن دلالة الموثقة على حجية إخبار ذي اليد إنما هي بالدلالة المطابقية وليست بالدلالة الالتزامية إنما هي بالدلالة الالتزامية وليست بالدلالة المطابقية. فإن مقتضى دلالة قوله يعيد بالمطابقة على وجوب الإعادة، فيدل بالدلالة الالتزامية على حجية قوله. لما كان وجوب الإعادة ساقطا لعدم قول أحد بوجوب إعادة الصلاة على من صلى في ثوب النجس لا يعلم بنجاسته، فتسقط الدلالة المطابقية، تسقط بالتبع حينئذ الدلالة الالتزامية، لما ثبت عندنا في الأصول من تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية كتبعيتها في الوجود. نعم، لو كنتم تختارون رأي المحقق النائيني قدس الله تربته الطاهرة وغيره من القائلين بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية لم يرد هذا الإشكال. أحسنتم، إشكال صغروي مبنائي على حسب المبنى. ثالثا بعد التسليم بتمامية دلالة الموثقة فإنما دلت عليه بالمطابقة وهو وجوب الإعادة يعارضه صحيح العيص بن القاسم لدلالته على عدم وجوب الإعادة، ومع عدم وجود المرجح لأحدهما على الآخر لا مناص من الالتزام باستقرار المعارضة والقاعدة الأولية هي التساقط بعد عدم إمكان الجمع العرفي. هل صحيحة عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام واردة، طبعا نقراها من الوسائل، هي واردة في المجلد الثالث من وسائل الشيعة باب 47 من أبواب النجاسات حديث رقم 4 صفحة 488 عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبر أنه لا يصلى فيه، قال لا يعيد شيئا من صلاته. فلو كان المدار على النجاسة فقد أبلغ الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام على عدم وجوب إعادة الصلاة عليه في شيء مما مضى، وهذا يساعد على التالي، يساعد على أن ما جاء في هذه الرواية من وجوب الإعادة معارض بما جاء في صحيح عيسى بن القاسم بعدم وجوب الإعادة، وبالتالي يأتي الكلام الذي ذكرته حينئذ. هذا الكلام في الرواية الثانية. من النصوص التي استدل بها أيضا في المقام رواية بكر بن حبيب، وهي واردة في الباب 61 من أبواب الأطعمة المباحة، مجلد 25 من الوسائل الطبع الحديث، صفحة 61 من أبواب الأطعمة المباحة. حديث رقم 4 صفحة 118. محمد بن يعقوب البرقي عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عن بكر بن حبيب قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الجبن وأنه توضع فيه الأنفحة من الميتة، قال: لا تصلح. ثم أرسل بدرهم فقال: اشتري من رجل مسلم ولا تسأله شيئا. تقريب دلالتها على المدعى إن نهيه عليه السلام لغلامه أن يسأل، وتقييد أن يكون الشراء من رجل مسلم، يكشف عن وجوب القبول بقول البائع وإخباره، وإلا لو لم يجب القبول بقول البائع وإخباره لم يكن موجبا للنهي عن السؤال. وبكلمة ثانية، إن النهي عن السؤال يدل على القبول بالإخبار الصادر من ذي اليد، فيثبت المطلوب. المصنف ناقش هذه الرواية سندا ودلالة. أما السنة أما الدلالة فقد ذكر السيد الشهيد الصادر أن في النهي عن السؤال احتمالات 4، ذكر منها المصنف 2 وأعرض عن 2. احتمال الأول أن يكون الداعي لعدم سؤاله كي لا يحصل لك سائل العلم بإخباره فيثبت عندك النجاسة، فيلزمك حينئذ العمل على وفق قوله، لأن العلم لأن السؤال عفوا يستتبع جوابا، ومن الجواب يحصل العلم. فإذا المدار حينئذ على حجية العلم وليس على إخبار ذي اليد. الاحتمال الثاني أن النهي عن السؤال من باب النهي في مورد توهم الوجوب، بمعنى قد يتوهم وجوب الفحص وأنه لا يمكن إجراء الأصول المؤمنة من دون الفحص، فجاء جواب الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ينهى عن السؤال فلا يجب الفحص، فلا يدل إلا على عدم الوجوب، عدم وجوب الفحص، وعندها يقال بترتيب الأثر. لكن هل يدل على حجية الخبر؟ لا. صار واضح كلامي؟ هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند فإن سندها ليس فيه من يتوقف إلا بكر بن صالح الراوي، بكر بن حبيب عفوا الراوي، وهذا لم تثبت وثاقته. نعم قد يبنى على وثاقته اعتمادا على أحد طريقين. طريق الأول كونه من أصحاب أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وقد شهد بوثاقة جميع أصحاب أبي عبد الله. طبعا هذا التوثيق من التوثيقات العامة، نظير التوثيق أو نظير الحكم بوثاقة جميع من وقع في أسانيد تفسير القمي، أو وثاقة جميع من وقع فيها أسانيد كامل الزيارات، أو وثاقة جميع من روى عنه المشايخ الثقات، إلا أن الكلام في أصل الكبرى المدعى تشكل القياس المنطقي فيها. زين، مجرد كون الشخص دي الكبرى، مجرد كون الشخص من رواة أبي عبد الله لا يكفي للبناء على وثاقته. الطريق الثاني الذي يمكن الاعتماد عليه في مقام التوثيق وهو رواية الجليل عنه، فقد روى عنه منصور بن حازم، وجلالة منصور بن حازم واضحة، فتكون روايته عن شخص كاشف عن وثاقته. جوابه: إن ما ذكر لازم أعم وليس أخص، ليقال كل من روى عنه الجليل ثقة، فقد يروي الجليل ولا يبنى على الوثاقة. ثم إنه لما قيل عفوا ثم إنه لو قيل بوثاقة بكر بن حبيب كان الحكم بحجية مطلق الظن أشكل. الرواية أيضا لأنها ليست دالة على المدعى دلالة تعبدية، وإنما دلالته على المدعى دلالة إمضائية. أيضا من الأخبار الدالة على طهارة ما في أيدي المسلم طهارة، من الأخبار الدالة على لزوم ترتيب الأثر على إخبار ذي اليد، النصوص الدالة على طهارة ما في أيدي المسلمين وأسواقهم من لحوم وجلود. زين، كما تمسك بذلك صاحب الجواهر على أساس أن يقال إن الحكم بطهارة الموجود عند هؤلاء إنما هو بمثابة ترتيب الأثر على إخباره لكونه إذا يد، فيثبت المطلوب. طبعا هذا مبني على ملاحظة أدلة رواية سوق المسلمين. على ماذا تدل أدلة رواية سوق المسلمين؟ هل تدل على الحجية أم تدل على غير ذلك؟ لو بني على أن قاعدة سوق المسلمين تامة، وبني على أن الروايات ناظرة إلى هذا المعنى، أمكن القبول بهذا الوجه في مقام الاستدلال. أما لو قلنا كما هو الصحيح بأن قاعدة السوق غير ثابتة، وبأن ما استدل به لا يصلح للدليلية، فلا يتم التقريب المذكور. مع ذلك المصنف قد أجاب عن هذه الروايات بأجوبة أربعة. ما هي الأجوبة التي ذكرها المصنف في مقام الإجابة عن هذه الروايات، وما هي الأجوبة الأربعة التي ذكرها المصنف؟ هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.